كل الدنيا حواليك هي أدوات للتمتع. حتى عيالي وبناتي أدوات للتمتع في حياتي. كنت أدربهم في المعتقلات، إحنا انتقلنا إلى 7 مقتلات، كيف تتمتعون في الأجواء الرومانسية للعراق العظيم. فيخاطبني بالرفيج الموالي، هذه مسؤوليتي، مسؤولية الرفيج الموالي. الانفعالات ليست تلقائية، الانفعالات كما يقول علماء النفس اختيارية.
بعد حلقتك مع قناة الكويت شوي ثارت بلبلة وجدل، أتوقع طبعا شيء هذا مو متوقع منك أو مو مقصود، يعني إنه يكون الموضوع له يثير جدل عند الناس.
يا بس ما يعني لي شيء.
هو أنا أتوقع أن الناس فهموا الموضوع أنك تحض على حقوق الوالدين. أنا ما فهمت كذي، أنت كلامك كان واضح حق الأباء أولياء الأمور، بس كلامك حسس الناس، أو بالنسبة لي يعني بحسب التعليقات اللي قريتها، أنها أفقد العائلة معناها، اللي هو ترتيب الأسرة، أن الأب والابن، الابن يخدم الأب. ما تحس أن كلامك شوي أفقد الأسرة هذا المعنى؟
احتمال، بس أنا كان عندي قضية واحدة،
اللي
أن أنت يا والد ولا والدة تتحملون مسؤولية أبعادكم. هذه المسؤولية الذاتية مفقودة عندنا. لا تسلم رقبتك المجبل ولا المحمد ولا الكبير، أنت مسؤول عن ذاتك، حاضرك ومستقبلك. قضية واضحة بالنسبة لي، أهو مجبل ولا عيالك ولا شيء يبون يبرونك، هاي قضيتهم، ما هو مطلوبك، ما تطلبهم هذا الشيء. إن أرادوا أن يعطوك فهذا كرم منهم أو لأجرهم، هم المأجورين، هم المستفيدين. أنت قدمت لهم ما تراه مناسبا لك، وما حد طلب منك تقدم لهم، ما حد طلب تربيهم ولا تعلمهم ولا تصرف عليهم ولا تراعيهم، ما حد طلب منك، انت اللي سويت. فلا تمن، ان ردوها عليك فبها، ان ما ردوها عليك هاي قضيتهم يعني. بس انت ما تقول يعني ربيتهم وعلمتهم تركوني، طبيعي، شيء طبيعي، انت اللي علمتهم، انت اللي اخترت هذا. يعني ما تحملهم، جميلة،
هو يعني من الطبيعي والمفترض عليه أنه يسوي هذا الشيء،
هو اللي اختار،
بس مو مفترض عليهم أو اختيار لهم إذا
يحضرون، لا هو اللي اختار. يعني أنا عيالي ما طلبهم يعني ما طلبتهم، يعني ما يعني أنا اللي جبت العيال، أنا اللي قبلت تحمل المسؤولية، هم ما طلبوا مني هذا. يعني مجبل ولدي ما طلب مني أني أعلمه أو أدرسه أو أصرف عليه، أنا اللي علمته ودرسته وصرفت عليه، هذا أنا. طيب إذا مجبل ما يبي يرد لي هالمعروف، كيف؟ مو ملزم.
يعني ممكن تكون المشكلة دكتور أساسية من اختيار ما يبي يتزوج ويجيب عيال، هو عنده فكرة بمخه أن أنا راح أجيب عشان يخدموني.
لا، والفكرة الأساسية كالآتي، إن أنت سواء كنت أب ولا ولد ولا أي إنسان تتحمل مسؤولية ذاتك، مستقبلك، وعنايتك ورعايتك، ما تسقط قصورك على عيالك على بناتك. طيب وإذا أنا عاجز ما تروض، شوف الكتبرة. يعني لنفترض ما عندك عيال، شو تسوي أنت عاجز؟ أعتقد كل المجتمع لعالياته.
هو ممكن لأن في فكرة عامة منتشرة، يعني يلا جيب عيال علشان يخدمونك، فهو أصلا من الأساس يبي يجيب علشان يخدمونك، صح؟ هل هذه مثل إشكالية؟
ممكن جدا إشكالية.
وتوقع التعامل مع الناس يحتاج أيضا بالأساس اعتراف على التعرف على الذات.
هذا استعباد، اللي هو هذا الفكرة، استعباد للناس، أني أنا استعبد عيالي، هذول عبيدي، هذول يخدموني، ما يعني فكرة بشعة.
وكم هو يسويها، هو ما يدري ان هذا
هي
ان
هو في العقل الواعي الخير واعي ورثه من اهله. يعني انا كثر العيال عشان يخدموني يعني عشان يعني استفيد منهم علشان يعني ما ادري.
زين هل ممكن الفكرة هذه كانت صالحة لزمن وغير صالحة لزمن؟
جدا 100%.
شنو مشكلتنا الحين؟ مو قادرين نفهم زمننا؟
لا أول يعني أنا راعي غنم ما عندي غير غنمي وبعاريني فلازم عيالي يعينوني. كبرت ما أقدر أسفح بالغنم علشان نعيش حنا كأسرة لازم تسفحون وياي ترعون وياي الغنم. الأول تحول حين ما في غنم ولا في بعارين حين في وظائف في تأمينات اجتماعية. أنا أتكلم عن مجتمعنا أنا ما أتكلم عن المجتمعات الأخرى. لكن قبل طبعا أنا محتاج عيالي وهم محتاجيني. اللي في عنده زراعة يفلح ويزرع لازم نعين بعض ولا ما نعيش. حين إذا ما تشتغل وياي يا ولدي ما نعيش أصلا كلنا. فنعم الزمن تغير طبعا.
بس دكتور ما تحس ان هذه يعزز مفهوم الفردانيه؟
انا ناوي اعززها. نعم اعزز الفردانيه. انا اريد ان تكون انت مسؤول عن مجبل. انت في البدايه يعني مسؤول عن ذاتك. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. انت يوم القيامه ستحشر فردا لحالك. انت عايش بروحك. انت مسؤول عن ذاتك وعن تصرفاتك. الفردية قضية أساسية عندنا أصلا. إذا ما تكون أنت لبنة صالحة الأسرة اللي أنت فيها ما هي صالحة تخربها. فأنا بهاللبنة اللي في هالأسرة تكون صالحة. ما يمكن تكون صالحة إلا إذا هو اعتنى في ذاته
اللي هو
هو الفرد.
الفرد الأساسي.
الفرد الأساسي
يتكلم الأسرة على أنها أفراد.
هي أفراد يلمهم إطار.
اللي هو شنو إطار هذا؟
إطار الأسرة.
بس دي لما الحياة تكون فردانية الأسرة القبيلة ممكن نقول الصداقة يعني يكون لها معنى من هاي. ما حد يستفيد من الثاني يعني. ليش نصير ربع؟ ليش نكون أسرة
إذا ما أستفيد من أي شيء ما أمشي وياه؟ حتى علاقتي بالله سبحانه وتعالى هي مصلحة. حتى حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصلحة. فهو منفعة لي. يعني أنا أعبد الله لأنه هو الذي يؤيني وهو الذي يعطيني وهو الذي يرزقني وهو الذي يحييني وهو الذي يميت. أنا مركز الكون أصلا. الأرض تدور من أجلي. كل الكون هذا يدور من أجلي. شلون طيب وإذا ما استفيد استفيد أتركه أو كأجي استمر وياه. يعني أنا كم بشير أنا بار في أمي بار. ليش؟ لأنه حكي. أنا المستفيد أنا المأجور. حتى لو في ما شكرتني ولا ذكرتني ولا هذه قضية بس أنا المأجور. أنا أروح لها أنا رأيها أنا داريها أنا كل أنا شاني. فالمنطلق أنا. هي ما قصرت سوت كل هذا قضيتها. بس نعم أنا المستفيد من بر والدتي زي وعيالي. كيف إذا ما لقوا في بري فايدة لا يفرون.
إيه بس من شوي نرجع على الفردانية.
إيه
بشكل مخصوص الفردانية تبني مجتمع.
هي جدا هي التي تبني المجتمعات الواعية المفكرة المسؤولة. لأن كل فرد مسؤول عن ذاته ولأن مصالحة مع الجماعة. ولذلك هو يحرص على أن يلتزم بإشارة المرور لأن هذه الإشارة تحفظ حياته. واضح؟ ويلتزم بالقانون لأن هذا القانون يحفظ كيانه. ويلتزم بالنظام لأن هذا النظام له لذاته. طبعا
بس يجتمع الفردانية مع الإيثار؟ عند تضحية؟
ما أعرف شو الإيثار.
إيثار يعني أنا مثلا اليوم مثلا اليوم وكنت أفكر فيها على فكرة نقطري. لو أنا كنت مشغول اليوم موعد دكتور بشير وعندي حلقة تهمني لاحظت شخص تعبان حلو شخص يحتاجني في الوقت هي. ألغي مشاويري اللي تخصني أأثرها على أني أقدم خدمة.
فردانية تجعل هل ذهابي لهذا المسكين الفقير المحتاج خير لي ولا اني اروح للتسجيل؟ انا اللي اقدر، المسؤوليه ذاتيه. لو انا اروح للمسكين والغي شو اسمه تسجيل، لان هذا بالنسبه لي يتناسب معاي، هذه انسانيتي، هذا احساسي.
نتكلم عن المعايير صح؟ معاييري باتخاذ قرارات فرديه
طبعا، يمكن اجر، يمكن انسانيتي، يمكن كرامتي، يمكن شخصيتي، انا اللي اقرر، ولذا قرارك غير قراري.
زين نبي شوي نرد على الاسره بعد.
نعم.
تخيل او انت قول لي تصورك عن اسره، الاب مشغول مع نفسه والام مشغوله مع نفسها، عندهم 3 أبناء، بنتين وولد، هذا مشغوله مع نفسه وهذا مشغوله مع نفسه وهذا مشغول مع نفسه، شنو تصورك لهذه الاسره؟
والله ما ادري، يعني الناس اجناس، يمكن يطلعون هذه الاسره اسره سويه، ويمكن تطلع هذه الاسره اسره معتله ومختله، لكن كل قرار له اثار، يدفع الانسان اثار هذا القرار. يعني اذا انا ما اعتنيت بعيالي ولا ربيتهم ولا وجهتهم ولا ادبتهم، شنو يطلعون؟ احتمال يطلعون احسن من تاديبي واحسن من توجيهي، احتمال يطلعون شخصيات وايد قويه، احتمال ما ندري، لان القضيه ترجع الى اختيار الفرد ذاته، يعني الولد او البنت في تحديد مساره، هو اللي يختار. يمكن يطلع دثوي ويختار بطريق معوج وفج، ويمكن يطلع ولد واعي ويختار له طريقا سوي. فكثير من الصالحين أولادهم طالحين، وكثير من الطالحين أولادهم صالحين. القضية فردية، ما هي قضية تبعية. يعني إن كنت صالحا فليس بالضرورة أن يكون أولادي وبناتي صالحين، ما هي يعني قضية مختلفة. فطيب هل هذه الأسرة التي الآباء والأمهات يحملون أولادهم أسرة سوية؟ هاتري والله تاجي لأن نشوف المستقبل. ونظريا من مشاهداتنا، نعم كثير منهم يطلعون أسوياء، لأن توجيه الآباء والأمهات معوج وفج ومو زين، كما يرون الآباء والأمهات تربيتهم غضب. ولذلك أنا قلت في أحد كتبي، لا أريد أولادي أن يكونوا مؤدبين، أنا ما يسعدني أن يكونوا أولادي مؤدبين، بل يسعدني أن يكون أولادي خلوقين. شنو الفرق بين المؤدب والخلوق؟ المؤدب الذي ينضبط عندما يكون عليه حسيب رقيب، فهو عندما يكون عليه رقابة ومتابعة هو منضبط، لكن عندما تزول هذه الرقابة يلعب ذيله، أنا ما أبي أبي يلعب ذيله أينما كان، لا أريده أن يشعر أنني رقيب حسيب عليه متابع لأعماله.
والخلوق؟
الخلوق هو أنه مرتبط بذاته قناعاته، ولذلك يرد علي بما يراه مناسبا، يعني يقول لا يبا هذا ما يصلح لي، هذا يمكن يصلح لك ما يصلح لي. الخلوق هو الذي ينضبط انضباط حسب قناعاته الذاتية، وهو يتحمل آثار القرار الذي يتخذه. قضية عنده ما هي عندي. فإحنا نتخيل أسرة مهملة أولادها، هل إهمال الأولاد يطلع نتائج يانعة ثمرة طيبة؟ ما أدري والله، لكن أنا أعتقد أن ضبط الأولاد ومحاسبتهم ومتابعتهم تطلع شخصيات معوجة وفجة، لأن يسمونها external control، تحكم خارجي، يطلعون أولاد مؤدبين، هذا دمار. فأنت فرضيتك اللي تقول طيب إذا سوينا كذي هل يطلعون الأولاد أسوياء؟ احتمال يطلعون أسوياء.
متى يصيرون أسوياء ومتى ما يصيرون أسوياء؟ إذا هم على قولتك أهملهم أباهم، اللي هم التربية الرئيسية، البيئة الأصلية أهملت، شلون ممكن يكون صالح؟
إحنا عندنا نماذج تاريخية إن الذي قادوا التاريخ أصلا ميت أباهم وميت أيتام، أمهاتهم وأباهم طلعوا في التاريخ شلون طلعوا هذولا؟
بس بالوثر المعاصر
نفس الشيء ما يتغير، الزمن ما يتغير، الإنسان هو الإنسان، الظروف تتغير لكن اختيارات الإنسان وعقليته هي واحدة، التغير الداخلي هو أنت. لكن نعم الظروف تتغير، التكنولوجيا تتغير، أول كنا نركب بعارين حين نركب سيارات، نفس الدابة، قضية نفسها. فأنت الذي تختار، عندما تتحمل مسؤولية ذاتك تتمتع بحياتك وتحقق غاياتك. هنا عندنا ثلاث أشياء في التربية، ثلاث أشياء لو لقطها أي واحد سواء عنده مربي ولا ما عنده مربي، سواء عنده أم ولا أب ولا ما عنده أحد، لو لقطها لتمتع بحياته. واحدة تقدير ذاته، إنه يشوف نفس الشيء، إني أنا شيء.
تقدير ذات للإبل
لا
للشخص،
للشخص نفسه. يعني مجبل يقدر مجبل، بشير يقدر بشير. يعني تقدير الذات هي نظرتي إلى ذاتي، أنا وش أنا من رجال، وش أنا من إنسان. أنا عندما أوسوس بيني وبين ذاتي، وش أقول من كلماتي لذاتي؟ عندما أرى ذاتي في مرآتي، وش يعني لي هالوجه الصبوح؟ ولا هذا وجه أقشر ومقرود وحياته سيئة؟ أنت وش نظرتك إلى ذاتك؟ هذه النظرة إلى ذاتك إما أن تكون تقدير أو تحقير، قضية ما لها علاقة في العالم الخارجي، قضية لها علاقة في ذاتك، سواء كنت فقير أو غني، ما لها علاقة في بيتك، سواء كنت في هالمكان ولا هالمكان، ما لها علاقة. أنت كيف تنظر إلى ذاتك؟ بعض الناس تشوف نفسهم شيء، هذا مقدر ذاتك، هذه أول واحدة، إذا تقدير الذات. شيء ثاني، إذا استطاع هذا الفرد بغض النظر عن بيئته الخارجية، سواء كانت أسرته سوية أو معتلة، إذا هذا الفرد تحمل مسؤوليته، يعني أن يقوم بما يجب أن يقوم به، هذا تمتع بحياته، هذا أنجز بحياته. المسؤولية، القضية مسؤولية، أنا مسؤول عما يجب أن أقوم فيه، أنا مسؤول عن دراستي، عن شغلي، عن برنامجي، عن علاقاتي، عن وظيفتي، أنا مسؤول سواء شافوني ولا ما شافوني. الشيء الثالث، أني أنا أكف الأذى عن الناس، ما أذي الناس لأنه ما يتناسب معي، سواء كان بمنطلقات دينية أو بمنطلقات إنسانية أو بمنطلقات شخصية، إن هذا ما يناسبني. أضرب لك مثل، أنا لما كنت أولى ثانوي، ما أنساها قصة في حياتي، ما أنساها، كان عندي سيارة، كنت رجال وأسوق في أولى ثانوي في وقتنا، والسيارات نادرة في ذلك الوقت، واللي يسوق سيارة لا وسيارته عمري 15 سنة 16 سنة بدون ليسة، وشيء بين ربعي أنا شيء، وكل ربعي دخنون. قالوا بشير الرجال هو الذي يدخن. فقلت لهم ما أحب التدخين. قالوا يعني ما تكتمل رجولتك إلا بسيجارة، إلا بسيجارة، يعني ما يصير، يعني القضية يجب أن تكمل يعني شخصيتك. قلت عطني سيجارة، عطاني سيجارة، مزيتها، قلت هذه ما تناسبني، أنا راح أصير رجال بدون هالسيجارة. أكو شيء يناسبك وأكو شيء ما يناسبك. أنا في ذلك الوقت ليست القضية حرام أو حلال، وما كنت خايف من رقيب وراي وحسيب، ما حد راح يراقبني في ذلك الوقت، بس أنا وجدت أن الامتناع عن هذه السيجارة ما يناسب بشير، فبشير رجال بدون لا يدخن سيجارة، فأنا أكف الأذى عن الآخرين وأكف الأذى عن نفسي. فهي ثلاث أشياء لو اكتسبتها اللي انجزته في حياتك. واحد، تقدير الذات. اثنين، تحمل المسؤوليات. ثلاثة، كف الأذى عن الآخرين.
بس إذا كانت الأسرة مهملة، من وين الشخص يتعلم ثلاثة أشياء هذه؟
أصلاً الأسرة تشكل 25% من البناء. الشارع شكله، المدرسة شكله، الميديا شكله، اليوتيوب شكله، الانستغرام شكله. أصلاً إحنا نعيش في عصر لم يمر على البشرية مثله. أحسن عصر مر على البشرية. طب وتخير، أنت الذي تحدد قرارك ومسارك واختيارك في عالم الميديا. أنت تستطيع أن تتعلم ما لم يتعلمه أبواك، وتستطيع أن تكون أحسن من أمك وأبوك حتى في التربية. شلون؟ إحنا في عصر عجيب،
الحمد لله،
شيء عجيب. كل شيء بين يديك، أنت الذي تختار. لازم تتحمل مسؤولية ذاتك في تحديد مساراتك في حياتك، أنت تتحمل. فما تحتاج أصلا تربية الوالدين. سؤال، معقولة ما نحتاج تربية الوالدين؟ بلى، سي نحتاج تربيتهم، الله يعني الله يعطيهم العافية، ربونا. لكن أحيانا بعض الوالدين يعطيك مفاهيم غلط، وهو ما أخذها من أبوه وأمه، غلط. ولذلك أنت لازم يكون عندك فحص لما يقوله أبواك من كلمات، هل هي تناسبك ولا ما تناسبك؟ قضية عندك.
دائما تأكد أنت على موضوع الذات.
أي.
ورحلة التعرف على الذات طويلة، صح ولا لا؟
طيب،
نبي شوي نبلش فيها كقواعد أو خطوات. أول شيء، ما هو تعريف الذات؟
تعريفها هو الذات هو أنت. أنت ذات، وأنا ذات، وكل مخلوق على وجه الأرض هو ذات. فالقضية هي كينونتك، هي كليتك، هي أنت بكليتك. إذا بغينا نفصل بسيط، نفصل نقول الآتي: ذات مجبل هي عبارة عن أربع محاور: جسمك وما يحتويه، وعقلك ونفسك وروحك. كل محور من هذه المحاور يحتاج منا إلى فهم، وإلى علاقة، وإلى محاورة، وإلى تأمل وتبصر. تبصر في جسمك، تعرف على جسمك. جسمك له لغة يعطيك إياها. هناك لغة تسمى لغة الجسد. الذي يتعرف على لغة جسده يستطيع أن يتواصل بينه وبين جسده. فإذا أصابك ألم، فاسأل جسدك: ليش؟ عسى ما شر. شفيك يا جسمي اليوم متألم؟ خل بينك وبين حوار. أضرب لك مثل فيني أنا. أنا تعلمت لغة الجسد، جسدي، فأصبح بيني وبينه حوار، بيني وبين جسمي. لذلك أحيانا يصيبني صداع، مو صداع قوي، شوية صداع، إشارات صداع. فأسأل راسي، أقول: عسى ما شر. شفيك يا راس بشير اليوم؟ يعني معطيني إشارة، لأن اللغة هي إشارة وليست عبارة. فاكتشفت بيني وبين ذاتي أن هذه المؤشرات في راسي هي عبارة عن نقص ماء. فعندما ينقص الماء عندي وأنا غير واعي، يبعث راسي إشارات أنك أنت تحتاج ماء. فإذا أردت أن تتعامل مع ذاتك، فلا بد أن تعرف محاورك الأربعة: جسمك وعقلك ونفسك وروحك. جسمك هذا عالم، كيان، هذا له لغة، يجب أن تتعرف على لغته. مو بس كذي، يجب أن تراعيه وتداريه وتهتم فيه، ويكون بينك وبين جسدك يعني محبة، جسمك هذا الذي يعينك ولا يهينك، هذا الجسم.
بس من شوي نأكد على الجسم أكثر، أنت قصدك أفهم جسمي أني أهتم بصحتي؟
جدا، تهتم في صحتك، تهتم في مأكلك، في مشربك، تتجنب كل ما يضر جسدك من السكريات ومن الغازات ومن المدبرات، هذا جسمك. يعني أنا أستغرب، أنا بشير أستغرب لمن يدخن، يعني أقول سبحان الله هذا عنده غفلة لا يعرف أثر هذا التدخين على رئتيه. تدخين رغم أن فيها لذة، لكن أترك لذاتي لأجل صحتي، أترك لذتي لأجل صحتي. بعض الناس يمارس الدمار على جسده من حيث لا يشعر، هذا ما يعرف ذاته، هذا ما عنده تقدير لذاته اللي هو تقدير لجسده. الذين يتناولون المسكرات أو المخدرات، هذا مو عنده غفلة، هذا عنده سكرة مسكين، هذا مجرم في تعامله مع جسده، لأنه قاعد يتناول شيء صحيح في لذة في طعم، لكنه قاعد يدمر أغلى ما يملك وهو جسده. فنعم، أنت هناك علاقة بينك وبين جسدك التي هي جزء من ذاتك، فالذات هي كليتك، فأنت لازم تتعلم كيف تتكلم مع ذاتك. كيف أتكلم مع ذاتي؟ أتفكر فيه، أنا جسمي مش محتاج، عظامي مش محتاجة، وجهي مش محتاج، ولا أفعل ذلك لأجل الآخرين، أفعل ذلك لأجلي أنا. ما أسوي يعني عملية معدة عشان يطلع شكلي حلو عند الآخرين، أنا أسوي عملية معدة علشاني،
عشان أرتاح،
علشاني أنا. إذا ما فيها شيء لذاتي ما أسويها. القضية عندي أنا محور الكون، لكن ما خلي الآخرين يتحكمون في شكلي أو أفكاري أو انفعالاتي أو روحانيتي، ما يصير. هذا يعني فتح الأبواب للآخرين أن يعيثوا بذاتك فسادة. هم ما قصدهم، بس هم يعني يعبرون عن رأيهم، ترى أنت متين اليوم، ترى أنت شكلك مو شيء، ترى أنت كذا. أنا ما أقبل هذا، لا أقبل نظرة الآخرين لي. فالمحافظة على الذات أول خطوة تنطلق من أن تكتشف ذاتك. أنا عندي كتاب اسمه اكتشف ذاتك، اكتشف جسمك، عقلك، نفسك، روحك. طيب شنو العقل يكتشفه؟ هذا خلصنا من الجسد،
خلصنا من الجسد، خلص حين العقل،
حين العقل. العقل هو أصل الكيان، حياتك نتاج أفكارك، فكل شيء في حياتك هو عبارة عن فكرة في عقلك. فأنت لابد أن تفحص ما يدور في عقلك من أفكار، لأن هذه الأفكار هي التي ستشكل حياتك. مثال، إذا رأيت أن الدنيا مرة حرة وتعب وعناء وبلاء، اعلم أن هذه الأفكار التي سطرتها ستنعكس على ذاتك بلاء وهم وغم وشقاء، ولذلك لا تحفظ تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راقب في ازدياد. لأن هذا البيت من الشعر إن أخذته وحفظته سيشكل لك فكرة محورية في حياتك، تجعل الحياة من حولك تعب. هي ما فيها تعب، حياتك كما تراها، إن رأيتها تعب فالتعب بين أذنيك وليس بين عينيك، التعب داخل عقلك وليس خارج عقلك. الحياة، أنا عندي كتاب اسمه كيف تواجه أحداث الحياة، أقول الحياة ليس فيها مشاكل. شلون يا دكتور ما فيها مشاكل؟ أي صيب يعني أدب. أنا أقول لكم أن الحياة ليس فيها مشاكل، الحياة فيها أحداث، الحياة فيها أحداث طبيعية، جزء من الحياة، الفقدان والخسارة والفيضانات والزلازل والحروب، هذه أحداث الحياة، هذه أحداث الحياة، القضية هكذا هي الحياة. أنت ما عندك مشكلة، أنت تستطيع أن تتعامل مع أحداث الحياة حسب نظرتك لها. مصائب قوم عند قوم فوائده. شو اللي خلى هالمصيبة عند قوم فوائد عند قوم؟ لأن تفسير هذا الحدث اختلف عن تفسير هذا الحدث. لذلك يا أخوان، أحداث الحياة طبيعية، المسؤولية عندك أن تعيد تفسير الحدث. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيش سويت أنا في الحالة؟ أعد تفسير الحدث. أنا فقدت ولدي سعد، أنا فقدت ولدي سعد، إيش سويت؟ هذا فقدان. سؤال، مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ الفقدان ما هي مشكلة، إنه حدث.
ما هو مشكلة؟
لا، ما هو مشكلة، إنه هذا قدر، كلنا بنموت. سعد بيموت، سعد مات وأنا بموت وأحفادي بيموتون، فالقضية حدث من الأحداث الدنيا. طيب شو أسوي علشان أنا يعني هالهم هالحرة اللي صارت فيني من فقدان سعد أعالج نفسي؟ يعني ما لوم الحدث، أعالج الأفكار التي في عقلي، الأفكار عقلي، أنا أعالج أفكاري، هكذا التعامل مع ذاتي. وش أقول؟ أقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، وأقول إن سعد لم يخطف عمره 12 سنة، هذا قدره، هذا وقته، يعني لم يخطف، لأني عندي فكرة، أنا بشير عندي فكرة أن ليس للموت سبب، الموت ليس له سبب، لا الأمراض سبب الموت، ولا الحوادث سبب الموت، ولا الغرق سبب الموت، الموت له سبب واحد فقط، هو انتهاء الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك أنا أتعامل مع أفكاري أن القضية بالنسبة لي الموت هو قدر، كل إنسان عنده expired date، كل إنسان عنده يوم يرحل فيه، هاي قضية كونية، هذه فكرة.
سيد دكتور، في مسائل مشهورة، يعني مثلا الموت في ديننا فكرة للتعامل معها، الفيضانات كلها فيها فكرة للتعامل معها، فممكن أغير فكرتي. بس في أشياء ممكن تكون صادمة للناس أو البشر، كمثلا التهجير، فجأة الإنسان يكون في وطن فجأة يكون لاجئ. هني الإنسان الطبيعي شلون يتعامل مع أفكار أحداث هو ما عنده فكرة أصلا عنها؟ يعني فجأة أنا مهجر الآن، هني يكون موضوع أصلا.
هو كل الأحداث الصادمة صعبة، ولا بد أن يكون هناك صدمة، لكن هذه الصدمة إما أن تستمر طول حياتك فيها فتعيقك، أو أن تكون تجربة، الاختيار لك، إما أن تتألم أو تتعلم. أنا هجرت، طيب ماذا استفدت من هذا التهجير؟ كل مشكلة هي فرصة للنمو، فالقضية يجب أن أتعلم مع هذه الفرصة المتاحة لي. كل عائق في الوجود هو خطوة للنجاح، هذه أفكار. كل مشكلة هي فرصة أني أنمو. حتى عندما تذهب إلى الجيم، النادي الصحي، وتحمل أثقال صعبة، كل ثقل صعب هو أداة لتنمية عضلاتك، لكن إذا حملت أثقال خفيفة ما تنمو عضلاتك. كل معاناة في الحياة هي خطوة للترقي في هذه الحياة. فالذي هجر من بلده يجب أن يكون في باله أن يتعلم من هذه الأرض الواسعة. سيحوا في الأرض، بالعكس يجب أن يكون هناك فرص للحياة. القضية قضية فكرية داخل عقلك، أنت لا تتعامل مع الواقع، أنت تتعامل مع التوقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيرت توقعك تغير واقعك. واضحة مجبل؟
واضحة. وذكرت قصة صارت لبنتين خوات بعد الدمار اللي صار بسوريا، هجروا إلى أو يعني طلعوا لاجئين إلى ألمانيا. بعدها صار في بالأولمبيات فريق خاص حق اللاجئين. واحدة من من اللي فازوا بالسباق السباحة هي أصلا كانت لاجئة. فهني أنا أقول لها فيلم يعني القصة هذه كاملة. فهني أتوقع أنها طبقت الكلام اللي أنت قلته. هي رأت أن عندها هدف لا الواقع يغيرها. هي مؤمنة بنفسها وأصبحت في موضع جديد. فقالت أمشي على نفس المسير أنا مفروض أمشي نويته يعني وأنا في بلدي. فأتوقع هذا مثال يعني.
إحنا نتكلم مجبل عن التعامل مع الذات. التعامل مع الذات تكلمنا عن الجسد، الآن نتكلم عن العقل. عقلك هو الذي يحدد مساراتك في حياتك. شلون؟ غير أفكارك. إذا أردت أن تغير واقعك فعليك أن تغير أفكارك. الآن إحنا في الكويت، الحياة سلبية ولا إيجابية؟ أنت الذي تختار. أنا بشير رشيد أجد أن الكويت هذه كلها إيجابية وأن بلد ما في مثله أبدا. طيب وإذا هجرت من الكويت؟ كذلك البلد الجديد ما في مثله وهي فرص للنمو. طيب وإذا طردوني بعد؟ كذلك إذا طردوني. القضية حياتي في عقلي وليست في واقعي. توقعك واقعك. إذا عرفت كيف تتعامل مع أفكارك داخل عقلك استطعت أن تغير واقعك.
وهل هذا الشيء سهل فعلا مثل ما احنا قاعدين فيه، ولا موضوع صعب يحتاج تدريب أو فهم أو إدراك أكبر؟
هل كمال الأجسام صعب ولا سهل؟
سهل بس يبي له وقت.
بالضبط. هل تعلم السباحة سهل ولا صعب؟
سهل يبي له وقت.
أنا أعتقد كل شيء ممكن، لكن القضية تحتاج منا إلى جهود علشان نصل إلى هذا المستوى. كل شيء. الكتابة سهلة ولا صعبة؟
سهل.
كل شيء. أنت عندما تكتب وأنت صغير ما تعرف، تحتاج وقت. فهذا العلم، علم التعامل مع الذات وكيفية تغيير الأفكار ومعالجتها وإعادة تفسير الأحداث الخارجية التي ترد عليك، يحتاج إلى وعي. يا مجبل حل، خذها مني. تفسيرك للحدث يحدد مصيرك. تفسيرك يحدد مصيرك. هذا التهجير فيه تحقير ولا تقدير؟ أنت الذي تحدد. إما أن تقول لا والله هذا يعني نعمة من نعم الله عليه، وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ونفعنا الله به. فأنت الذي تحدد هل هذا الحدث الذي صار لك هو تحقير لك
أم فرصة؟
أم فرصة؟ القضية عندك، ما هي في الحدث. فإذا التعامل مع الذات خاصة مع العقل يجب أن يكون واضحاً، أنه ما يصير يدخل عقلي شيء يذلني. أنا بشير حط قواعد لعقلي وتشوف عقلي. ما يصير أنت يا عقلي تدخل تقرأ تسمع تلاحظ تشوف شيء يتجاوز ثلاث أشياء. حط حق بشير، قلت أكو حواجز بشير ما تدخل أفكار إلى داخل عقل بشير فيها تحقير للذات. يعني ما يصير يا بشير تقول والله أنا مساكين وأنا مرمروني وجرجروني وعلى جسر المسيب سيبوني وظلموني وهذا المجتمع ما فيه خير وهذا المجتمع والله ابني. هذا ما يصير عند بشير، ما يصير. أي فكرة فيها تحقير أو تصغير لبشير غير مقبولة وغير معقولة. هذه واحدة، ما أقرأ شيء غث بشير، ما يصير، ما أسمع شيء غث بشير. وإذا مجبل قال لي شيء مو زين حق بشير ما أقبل منه، أقول مجبل ما أقبل هالكلام. هذه واحدة. اثنين، أنا قلت حق عقل بشير أي شيء يخلي الحياة مو حلوة ما تقبله. فالحياة رحلة لطيفة، والمناسب عندي كتاب اسمه الحياة رحلة لطيفة أو رحلة لطيفة. كل المصائب اللي تصير في الدنيا هي من لطافة الحياة، فالحياة رحلة لطيفة. ولذلك أنا عندي 17 رواية، ما في بطل من الأبطال في رواياتي يعني ينهزم، ما في، كلهم ينتصرون، يواجهون مشاكل، ينكسرون، يبتلشون، يتحطمون، لكن في النهاية كل أبطال رواياتي هو انتصار، لأن الحياة عندي رحلة لطيفة. وعندما يستعيدون الأبطال في الروايات تاريخ حياتهم يضحكون عليها، أنها كلها أدوات تعلم وليست أدوات تألم. هذه الثانية. ثلاثة، أنا ما أقبل لبشير، لعقل بشير، أن يحط في باله أذى الآخرين، نؤذي الآخرين. ولذلك أنا أقول لعقل بشير ماكو غيبة ولا نميمة ولا حقد ولا انتقام، ما أقبلها لبشير، ما أقبل هذه المشاعر تخزن في عقلي.
حتى على اللي يخطئ عليه؟
حتى على اللي يخطئ علي، أنا أفعل ولا أنفعل. أروح المجبل وأقول له كذا وكذا، وإذا ما أرضى المجبل أروح المحكمة، لكن ما أحقد عليه ولا أكرهه ولا أزعل ولا أحقد عليه أبدا. أنا قايل حق عقل بشير هذه الأشياء ما تصير في عقلك، أدري بس هو خدعني وظلمني، صح هو خدعني وظلمني، بس هذا سلوكه مو سلوكي، ما خليه يخترقني. ولذلك أنا قلت حق عقلي، هذا التعامل مع الذات، التعامل مع عقل، شوف يا عقل بشير تقدير الذات أهمية عندك، أي شيء تسمع حقير ذاتك ما تقبله، لا تصغير ولا تحقير. اثنين، التمتع في الحياة شعار، الحياة حلوة، الحياة رحلة لطيفة، أنت يجب أن تتمتع في كل لحظة من لحظات حياتك. مو بس كذي، كل الدنيا حواليك هي أدوات للتمتع، حتى عيالي وبناتي أدوات للتمتع في حياتي. أي أنا حاطهم أدوات للتمتع في حياتي، ما هم شقة وغثة وغلق عيالي، عيالي أدوات للتمتع في حياتي. مو بس هي، حتى مشاكل اللي تحدث لي حلو قاعد تعلمني هالمشاكل، هي عطايا وهدايا من الله علشان أتعلم. هذا اللي في عقلي. ثلاثة، أنا ما أذي أحد، ما أعطي أذى ولا أحقد على أحد. يعني أنا دمج بالانسجنت في العراق، وكان أثناء السجن السجانين العراقيون أثناء الغزو العراقي الحاتم الغاشم على دولة الكويت يحطون ميكروفون لصدام حسين يخطب فينا عشان ما ننام، عشان ما ننام، إزعاج، أمة عربية واحدة ذات رسالة وإحنا بالنار، هم أصلا حاطين الميكروفون صدام حسين يخطب علشان ما ننام. طلعت من السجن أنا أكره صدام حسين. سؤال، هذا الكره يضرني ولا يضر صدام حسين؟
يضرك،
يضرني. هيش حق أنا حاطة في بالي ولا درى عني؟ أي إنسان يحمل كرها لشيء أو لإنسان يجب أن يتخلص منه لذاته، مو علشان الآخر. أنا قاعد 6 أشهر علشان أغسل عقلي من كراهية صدام حسين، لأن ما يصير الآخر يخترق عقلي ويشقي حياتي. ولذلك نجحت،
لما عدم صدام حسين ما يعني لي شيء، ما فرحت ولا زعلت ولا شيء، ما يعني لي شيء يعني، هذا ما أعرف، لأني تخلصت من هذا الأذى الذي كان في عقلي. فالتعاون مع ذاتي، بعد التعاون مع الجسد، التعاون مع العقل، أني أنا أضبط ما يجري داخل عقلي من أفكار، لأن أفكاري هي التي تشكل حياتي، حياتك نتاج أفكارك.
في شخص أنا هاقي فيه هقوة، أخطأ عليه خطأ كبير، شوف التناقض، حلو؟ ماذا يجب أن أفعل عشان سعادتي؟ تعامل صحيح.
مرة ثانية أقول السيناريو،
أنك
تحاول مع بشير، قول أنا عندي صداقة مع بشير. طيب تفضل عيد السيناريو.
أنا كنت هاقي بشير شيء كبير، صداقة باقي العمر ونستفيد من بعض ونبقى ربع، فجأة لقيت بشير استغلني مثلا وأخطأ علي يعني.
طيب
فصرت مصدوم من الموقف هذا، فشنو أفضل تعامل عشان أبو سعيد؟
أوكي، أول شيء أن هذه الصدمة التي وقعت عليك شيء طبيعي، إحنا بشر، ما إحنا حجر، تعلمنا على أن ننفعل ونتفاعل، فما يحدث من صدمة طبيعية. يعني أنا يخاطبني بالرفيج الموالي، مالك مشاريهن على باقي الناس، يعني أنا هقيت ظنيت توقعت إن خويي يعني يوقف معاي، وكما قيل الصديق وقت الضيق، يوم احتجته قطع الحبل في سؤال. هذه مشكلتك ولا مشكلته؟ خلوني أقول شيء حق المتابعين، المشكلة في العلاقات بدون استثناء هي مشكلة واحدة، هي مشكلة توقعات. يعني مشكلتي مع مجبل مرتبطة في توقعاتي عن مجبل، فالقضية قضية توقعات، يعني ظني فيه، يعني هقوتي في مجبل هي التي تشكل المشاكل بيني وبين مجبل. إذا صار ظني هذا في مكانه سعدته، وإن كان ظني في غير مكانه شقيته، مصح؟ زي تعالوا نعيد التفسير. هذه التوقعات اللي هي أسباب المشكلات في العلاقات، واضحة يا مجبل؟ التوقعات هي أسباب المشكلات في العلاقات. هذا التوقع هو توقعي ولا توقعك؟
توقعي.
توقعي أنا، يعني أنا الذي رسمت هذا الإطار، أنا الذي رسمت هذا السيناريو لمجبل، أنا اللي حطيته، هذه مسؤوليتي، أنا اللي رسمته، أنا اللي صممت هذا التوقع، أدري هذه مسؤوليتي أنا، أنا حطيت إطار وأبي مجبل يدش في هذا الإطار، مجبل غيري، يعني مجبل إنسان مختلف. طيب إذا هذا الإطار ما ضبط، هذا التوقع لم يقع، هذا الظن خاب، المسؤولية مسؤولية مجبل ولا مسؤوليتي؟
مسؤوليتي اللي توقع،
اللي توقع، فهي مسؤوليتي، فما لومه.
إيه بس التوقعات هذه ممكن تجي من الرفقة عبر الزمن، يعني الحين عارف صار لي 7 سنوات بيني وبينك سفرة وعيش وملح وربع، التوقع هذا نتاج طبيعي،
نتاج طبيعي، أنا الذي شكلته، أنا الذي هندسته، أنا الذي أوجدت هذا التوقع، هذا التوقع أنا حاطه في بالي، هذا التوقع لم يقع.
بس توقعات اختيارية؟
أي طبعا، أنت الذي تختار، انت تختار ان مجبل هذا يعني
عند وجهك ولا ما في خير،
اي عند وجهك ولا ما هو عند وجهك، انت اللي توقع. بعدين مجبل هذا متغير، يعني هذا مجبل اليوم غير مجبل بعد سنة، غير مجبل بعد سنتين. الأصل في الحياة أن الشيء الثابت في الوجود هو التغير، فأنت تبي هذا مجبل لم يتغير، لا يتغير، والحياة تقول أن مجبل وغير مجبل يتغيرون. التوقعات مسؤوليتي، فيخاطبني بالرفيج الموالي، هذه مسؤوليتي، مو مسؤولية الرفيج الموالي، هذا أنا المسؤول عنها. فيجب أني أعيد النظر بيني وبين ذاتي في توقعاتي، وحاور ذاتي أقول يا بشير أنت توقعك ما كان واقع. هذه مشكلتك بشير، ما تلوم مجبل. مجبل رأى شيء غير الذي تراه أنت، وهذا حقه. مثال، أنا بيني وبينك صداقة طويلة 10 سنين، واحتجت في يوم من الأيام أني أتسلف منك 10,000 دينار أبا أكمل بيتي، وجيتك وأنت ثري وعندك فلوس وعندك خير، وأعرف هذا وأنت تعرف هذا، وجيتك متوقع أن أصلا بصالح في الجيب، يعني مجبل أصلا ما رح يردني، وال10,000 دينار ماكو شيء عنده. وجيت عندك وقلت لك يا مجبل أبي منك 10,000 دينار علشان أكمل بيتي، قلت لا والله ماني معطيك. أنا انصدم، وطبيعي أني انصدم، لأن الصدمة عندي ما هي عندك، الصدمة عندي صارت بين فجوة بين التوقع والواقع. أنا توقعت شيء والواقع شيء آخر، فصار هناك فجوة بين التوقع والواقع. سؤال، هذه الفجوة مسؤوليتي ولا مسؤولية مجبل؟
مسؤولية الشخص اللي توقع،
مسؤولية الشخص اللي توقع. ولذلك لا تلوم الآخر ولا تعنفه ولا تأسف على ما فات من علاقات. أنت يجب أن تدير حوارات مع الذات علشان تعيد توازن ذاتك وتكون توقعاتك حسب واقعك بس، وتتعلم من هذا الدرس ولا تتعلم.
يعني أنت كأنك تقول معرفتك بذاتك متجددة، ودائما تختار توقعاتك وتفكر فيها يعني عدل عشان تعرف تتوقع.
أنا أقول يجب أن يكون هناك علاقة بينك وبين ذاتك. إذا خاب ظنك في من حولك من علاقاتك، فعد النظر في ذاتك وتوقعاتك، القضية داخلية.
أنت كانك تقول بالأساس لا توقع بشيء من الناس.
لا توقع، إيش ما تتوقع؟ توقع أشياء كثيرة جدا، لكن إن لم يقع ما توقعت لا تذهب نفسك حسرات عليهم. قول يا بشير اللي توقعته غلط، شيء طبيعي. أنا من يا الله الذي يعلم الغيب؟ أنا هقيت هقوة في خويي والهقوة هذه خابت، طبيعي. مو معنى هذا أنك لا تتوقع شيء، بالعكس أتوقع وأظن ظن الحسن وأقوم بهذا الأمر وأعيد الكرة مرة مرة، فإن خاب ظني لا يمنعني من إعادة الكرة مرة ومرة، ماكو مشكلة. يعني الحياة كذي أصلا،
وتعلم من كل مرة
ولا تعقد، وأتعلم وأزيد من يعني توقعاتي وأنقص من توقعاتي، ولا أنصدم إذا صار الواقع غير التوقع. ما أنصدم يعني، طبيعيا يعني ما صارت، يعني هالمرة خابت وش فيها لما تخيب.
إنزين، هذا الجسد والعقل،
بالعقل
الآن
النفس. النفس فيها قضية أساسية رئيسية لازم نعرفها، هي مكان الانفعالات. الانفعالات يعني الحرة والغضب والهم والغم والقلق والعرق والتوتر، هذا الانفعالات، والكره والحقد والانتقام، هذا الانفعالات. انفعالاتك هي التي تشكل حياتك.
إذا الإنسان ضبط انفعالاته، تعلم كيف يضبط انفعالاته، تمتع بحياته وأدام علاقاته وحقق غاياته. قضية واحدة يا أخوان، أنت لازم تتعلم شلون تضبط انفعالاتك. الانفعالات ليست تلقائية، الانفعالات كما يقول علماء النفس اختيارية.
الانفعالات اللي هي الغضب، الحزن، السعادة،
نعم، الوناسة،
التشاؤم،
التشاؤم،
الارتباك،
الارتباك،
كلها اختيارية،
كلها اختيارية. لكن واقع الحال أنها ليست اختيارية عند الناس. يعني واقع الحال هي الأصل فيها اختيارية، لكن الذي نشاهده عن الناس أو الذي نشاهده بين الناس أنها تلقائية. يعني يحتار لي أخي الواحد، حنا بشر ما حنا حجر، واضح؟ نعم، أقول لكم أنها تلقائية عندكم لأنه قد تم برمجتكم منذ الصغر أن لكل فعل ردة فعل، أن لكل فعل ردة فعل، وإن اللي سبني أسبه، واللي طقني أطقه،
اللي أغضبني أغضب عليه،
اللي أغضبني أغضب عليه. أنا تبرمجت، حنا تبرمجنا على هذه الانفعالات، أن ردود أفعالنا ليست أفعال وإنما انفعال. تعلمنا بغفلة،
ممكن لنا ما أدركنا ذواتنا،
ما نعرف، ما حد علمنا هذا الجانب، غائب عنا. حنا علمونا كيف نتعامل مع الآخر، لكن غيبوا علينا، ما يعرفون كيف نتعامل مع
أنفسنا.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإحنا عندنا مشكلة حتى في المناهج الدراسية، ما علمونا هذه الفردية اللي تلكوا عنها. الفردية يجب أن تعود إلى ذاتك وتعرف انفعالاتك. إذا عرفت كيف تتعامل مع الانفعالات أضمن لك السعادة في الحياة، أضمن لك السعادة في الحياة. لأن إذا بغيت تفرح حسب اختيارك، وإذا بغيت تستانس حسب اختيارك، وإذا بغيت تسعد حسب اختيارك. أنا من هذا المقام أقول ليست الظروف الخارجية هي التي تحدد لك سعادتك، بل أنت الذي تختار السعادة من ذاتك. أنا من هذا المنبر والزملاء في المعتقل، يعني أحياء أسأل الله يطول بعمارهم، كنت أدربهم في المعتقلات، إحنا انتقلنا إلى 7 مقتلات، كيف تتمتعون في الأجواء الرومانسية للعراق العظيم. أدري في السجن إلى أن ما لها علاقة التمتع، السعادة ما لها علاقة في الظروف، السعادة هي صورة ذهنية في عقلك. هل ترى أدى الوجود سعيد ولا مو سعيد؟ القضية عندك، القضية صورة ذهنية. إذا استطعت أن تصنع هذه الصورة الذهنية، يعني الفكرة التي تولد المشاعر الإيجابية يعني الانفعال، فقد صنعت الحياة. هي معقدة شوية، بس مرة ثانية عليك التفصيل. أنا أقول الآتي، أن الانفعالات هي سر التمتع في الحياة. تستانس، تضحك، تهرج، تنشرح، تنبسط، هذه انفعالات. سؤال، الانبساط والفرح والسعادة والأنس والكذا، هل هي صناعة؟ أنا أقول من هذا المنبر نعم، أنها صناعة. أنت الذي تصنع انفعالاتك، فإذا استطعت أن تصنع انفعالاتك استطعت أن تتمتع بحياتك. سؤال، كيف تتعامل مع نفسك؟ شيء واحد، تعلم كيف تصنع، توجد انفعالاتك. شلون يا دكتور بشير؟ موجودة في النت
طرق، يعني
طرق موجودة. احنا الآن في عصر لم يمر على البشرية مثله، عصر تعلم طب وتخير على كيفك. موجود في تدرب.com، موقع اسمه تدرب.com، يعني دورات كثيرة في كيفية تعلم كيف تضبط انفعالاتك، كيف تغير ذاتك، كيف تحكم أفكارك.
زين، خلنا نتخيل أيضا سيناريو. لأن الكلام اللي يقوله كنا عن الحياة.
طيب
فنتصور يعني
مثلا يلا
أنا طالب بالمدرسة أو الكلية والدكتور ظلمني سقطني هاوشني قدام الطلبة أحرجني، انفعالي الحراج الغضب الزعل هذا اختيار ولا طبيعي كبقائي؟
في حالتك نقول طبيعي لأنك تبرمجت على ذلك منذ الصغر. في حالتك وحالة الملايين نقول هذا الزعل، هذا الغضب، هذه الحرة، بطة الشب هي أمور طبيعية لأنك تبرمجت عليها.
إن هذا الواقع، الناس واقع الناس هكذا تتفاعل.
تبرمج، علموك، درسوك.
شو المفترض يصير؟
المفروض لو كنت واعياً لن تغضب إلا لحظة واحدة، لحظة تغضب ثم بعد ذلك يروح الغضب، تروح الفكرة، تروح السكرة، تيجي الفكرة. الغضب هي سكرة لحظية عند الواعي، لكن بعدين هو يفعل عقله ويكون استجابته لذلك الموقع، لذلك الحدث اللي هو تسقيط المدرس لك، هو استجابة عقلية وليست استجابة انفعالية. يعني أنا أفكر ماذا أفعل في هذا الموقف الذي تورطت فيه، مو أفكر أروح له أكلمه أكلم فلان أشتكي كذا، إذا ما في حل خلاص أسكت. ليش أنا أختار الدمار لذاتي بانفعالاتي؟ ليش؟ القضية اختيار. سؤال، شلون أوخر الشحنة الانفعالية عندي على هذه العجالة؟ شلون إذا أنا انفعلت وانبطت شبدي واحتريت وانقهرت من موقف صادم، عليك بالحركة، روح العب رياضة، ارقص، غني، ارسم، صلي، سولف، لكن هذه الحركة كفيلة بتفريغ الشحنات الانفعالية عندك.
هند، تكلمنا عن الجسد وعن العقل اللي هو الأفكار، وتكلمنا عن النفس وهي الانفعالات. الآن الروح. طب الناس ترى فكرة ما تفرق بين النفس والروح يعني أصلاً. فش تقصد بالروح؟
أنا أقصد في الروح أن علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. كل إنسان عنده هاجس، عنده دافع داخلي أن يرتبط بإله، سواء كان هذا إله صنم ولا بكرة ولا جبل ولا جبل ولا أي إن كان، لكن هذه الفطرة الإنسانية التي لاحظها العلماء أن الإنسان عنده اتجاه، عنده رغبة أن يرتبط بإله. وهذه يعني ما لها تفسير عندنا، يعني ما لها تفسير. ليش الإنسان يرتبط بإله؟ ووجدوا أن حتى الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى يعني يوجدون لهم شيئا يتجهون إليه،
شيء مجاوز.
زي أنا ماني شغل بهالناس، أنا لي شغل في البعد الروح عند بشير الرشيد. أنا أقول أن بشير الرشيد يجب أن يكون بينه وبين ربه الذي اختاره علاقة خاصة. أنا بشير، مو فلان وعلان، أنا بشير ارتضيت أن يكون الإسلام ديني كما أفهمه أنا، ففهمي هو الذي يحدد علاقتي بالله سبحانه وتعالى. فأنا علاقتي بالله هذا الجانب الروحي، فأنا علاقتي بالله أنا المسؤول عنها، أنا الذي أقيم هذه العلاقة بيني وبين الله. احفظ الله يحفظك. من الذي يحفظ الله؟ أنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من الذي يتق الله؟ أنا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. من الذي يحسن؟ أنا. فأنا محور هذه العلاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أنا بالنسبة لي يجب أن أقيم وأديم هذه العلاقة بيني وبين الله منفعة لي، أنا المستنفع لأن الله غني عني، لا يحتاج عبادتي ولا يحتاج طاعتي، وإنما أنا الذي أحتاج إلى هذه العلاقة بيني وبين الله. أنا أرى لبشير أن العلاقة الروحية علاقة في غاية الأهمية في دنياه وآخرته، لأني أنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا عندما أذكر الله بشير يطمئن. طيب هل الناس يطمئنون؟ أنا ما لي شغل في الناس، أنا القضية قضية محورية عندي، أنا المسؤول عن ذاتي، ويوم القيامة سأحشر فردة، ولذلك يجب أن أحضر حياتي وممارساتي وأعمالي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا أنا. طيب هل أدعو الناس إلى ذلك؟ بشير لا يدعو الناس إلى ذلك، كل شاتن علقتن بكراحة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالجانب الروحي أنا مسؤول عنه، ويجب أني أنا أحافظ على هذا الجانب الروحي محافظة قصوى. ولذلك أنا عندي ورد يومي أقرأ في القرآن، هذا قرآني هذا كتابي. طيب هل أدعو الناس إلى قراءة القرآن؟ لا أدعو، لأن القضية قضيتهم وقضيتي، واضح؟ فإذا التعامل مع الذات هي أربع محاور: جسد، ويجب أن تعرف جسدك وتعتني به وتهتم به صحة ورياضة وممارسة ومرونة في كل ما يحتاجه هذا الجسد، ويجب أن تبتعد عن كل ما يضر هذا الجسد من أكلات، مشروبات، ممارسات، كل شيء. دي أنت يجب أن تتعامل مع عقلك، عقلك وما يحتويه، كل الذي تحتويه من أفكار هي التي تشكل حياتك، فحياتك نتاج أفكارك. ولذلك ما يصير في عقل بشير يقول العين بصيرة واليد قصيرة، ما أقبل هذه الأمثلة، ما أقبل. ليش؟ لأن أنا عيني بصيرة ويدي طويلة وسأنال ما أريده، واضح؟ فيجب أن أبحث ما يجول في عقلي من أمثلة، من أفكار، من أشعار. أنا ما أحب الحب الذي فيه خضوع وخنوع، ما أحبه. يعني أنا إذا أحببت وحدة يجب أن أكون أنا عزيز، ماني خاضع، خانع، خاضع، يعني ما أقبل هذا الخضوع، هذا الخنوع. فالحب بيننا يجب أن يكون حب متسامي لي ولها، فأنا أحب زوجتي جدا لكن ليس حب خضوع ولا خنوع، أنا ما أقبله. فيجب أن أفحص ما في عقلي.
ممكن حتى مثلا الحب يكون في فكرة
طبعا
سيء عن الحب،
طبعا
صداقة،
طبعا
العمل،
طبعا
كلها على تقوم على ثلاث فكرة عندي،
طبعا. ومعيار هذه الفكرة يقوم على ثلاث أشياء: على التقدير والحياة وعدم الأذى. ما
أقبلها
جدا واضحة بالنسبة لنا. فإذا أنا أفحص عقلي، كل ما فيه ملوثات أخذتها من المجتمعات أو من التعليمات من المجتمع أنظفها، لأنها مسؤوليتي. هذول بيغرسون في عقلي غرس. أي شيء يخوفني ما أقبل، ما أقبل في تخويف أبدا، ما أقبل أحد يخوف. أدري خوفك من المستقبل، يخوفك من كذا، ترى بتكون حرب عالمية ثالثة، خلها تكون، ما عندي مشكلة، ولا خاف ولا هلع ولا أجزع. فإذا هذا عقلي. ثلاثة نفسي. نفسي هي الانفعالات، يجب أن تتعامل مع انفعالاتك. الذي ينجح في التعامل مع انفعالاته ينجح في التمتع في حياته ويحقق غاياته ويديم علاقاته. طيب شلون يديم علاقاته؟ في التوقعات، هو يضبط توقعاته، معيار التوقعات عندي وأنا أبو عندي، ما هي عند مجبل. يعني أنا هقوتي في مجبل 1 2 3 هذا مسؤوليتي، هذه هقواتي، هذه توقعاتي. مجبل ما هو مسؤول عن ذلك.
والشيء الرابع اللي هو
الروح. الروح هي العلاقة بيني وبين ربي. لحظة، في شيء ثاني في التعامل مع الذات.
طبعا.
ممكن خليها جهة أخرى. التعامل مع الذات هو ثلاث محاور غير الأربع، هذه محاور ملموسة ومحسوسة.
الأربع محاور أن نقدر نسميها مفاهيم الذات.
نعم
الذات
حاول الذات
أربع ذات الثلاثة اللي هي شنو؟
اللي هي إنجازاتك وغاياتك وإمكاناتك. أنت يجب أن تعرف ذاتك، تعرف شنو إنجازاتك، من الذي فعلته في حياتك. وقد كتبت في تقدير الذات، في عندي كتاب اسمه تقدير الذات أولوية، أن الإنجاز ما تراه أنت إنجاز وليس ما يراه الآخرون إنجازا. أنت لازم تقدر إنجازاتك. مثال، أنا أشوف جيتنا اليوم لهذا الاستديو إنجاز، شيء عجيب وأفتخر فيه واستأنس. طيب وشربي لهذا الشاي إنجاز ما شاء الله، وإني أنا أحط نظارتي على عيني إنجاز. ما هو أنت الذي تحدد إنجازاتي؟ أنا الذي أحدد إنجازاتي، لأن من حدد إنجازاته، من عرف إنجازاته قدر ذاته، والذي لا يحدد إنجازاته ولا يعرفها يحقر ذاته. فالمسؤولية فردية، الذي يعرف إنجازاته اليومية يقدر ذاته يوميا. طيب وبعد غاياتك، أنت اشتري من الحياة، طب وتخير، الله عطاك وحباك واصطفاك، الحياة لك، الدنيا بين يديك، افعل ما تشاء. ايش تبي انت بعد سنة؟ وش بتصير عليه بعد خمس، بعد عشر؟ طيب بعد 20 سنة غاياتك انت، كيف سيكون جسمك؟ كيف ستحافظ على جسمك، على عقلك، على نفسك، على روحك؟ ما هي أهدافك في الحياة؟ هذا بعد جديد. الذي يحدد أهدافه في الحياة يقدر ذاته، واللي ما عنده أهداف في الحياة ينتقص من تقدير ذاته. آخر شيء، شنو إمكاناتي؟ يجب أن أتعامل مع ذاتي في الإمكاناتي. ذكي،
تعرف على الإمكانات،
أتعرف على إمكاناتي، ذكي، صاحي، من أسرة طيبة، مثقف، أشوف عندي كل شيء ما شاء الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالتعاون مع الذات ممكن أن يكون بمعرفة الإنجازات وتحديد الغايات واستثمار الإمكانات في تحقيق الغايات.
ممتاز. في موضوع بربط موضوع تحقيق الذات ومعرفة الإمكانيات نفس الوقت. لما أنا أعرف أني لا أعرف، يعني أنا أعرف أن قدرتي بالتعامل مع الناس ما سيئة أو مو جيدة، هذا يعتبر تعرف على الذات؟
لا، هذا يعتبر تحقير للذات. إذا كانت هذه عدم المعرفة تخفضك، قل أنا سأتعلم مهارات التعامل مع الناس، أنا ما أعرف الحين بس سأتعلم،
بس لازم أعرف إني ما أعرف.
هي مخالف، بس يعني لا تشوف نفسك ما تعرف، هذا مو زين. أنا عندي رأي أني أنا أشوف نفسي أنا ضعيف، أنا ماني ذكي، أنا ما أعرف، أنا جاهل، أنا ما أقبلها. هذه النواحي السلبية حتى وإن كان فيها واقع ما أقبلها، ما أقبلها. أقول أنا سأتعلم، أنا سأتدرب، أنا سأكون قويا. القضية بالنسبة لك يجب أن يكون لما تريد وليس وصفا للواقع. ما أقبل الواقع لأن أنا ما عندي واقع، أنا بشير الرشيدي ليس عندي واقع. الواقع هو كما ترسمه في عقلك، الواقع هو عبارة عن مجموع الصور الذهنية التي تشكلها في عقلك، هذا الواقع. ولذلك ما تقول والله أنا ما أعرف، لا هذا مو واقع. أنت وش تبي؟ واقعك هو الذي تبي، الذي تريد، هذا واقعك. ولذلك ما أقبل أن يشكل الواقع ضعفا، سلبا، تحقيرا، تصغيرا، ما أقبله.
بس ممكن الواحد يعرف قدراته ويعرف أنه جيد في هذا وليس مو جيد بشيء ثاني، فعلى قولتهم يعطي الخبز خبازة في بعض الأمور وهو يسوي بعض الأمور لأنه عارف قدراته. هل هذا يعتبر تحقير؟
كلامك صحيح يا مجول، القضية في إحساسك الداخلي نحو هذا الوصف، نحو وصفك. هل أنا ما أقدر؟ أنت تشوف نفسك
ضعيف،
ضعيف، هذا مو زين. لكن أنا ما أقدر لأن ما أعرف كل شيء، يعني انا بشير رشيدي عندي 2 PhD يعني دكتوراه انتي، لكن اكو امور كثيره في الدنيا ما اعرفها. بل الذي علمني سناب شات هي حفيدتي، والذي علمني على بعض الابلكيشن هم احفادي، فانا اتعلم من احفادي ولم اجد في ذلك غضابه، وفوق كل ذي علم عليم. فان كان منطلقك انك ما تعرف بس تتعلم،
هني تمام،
هني تمام، هي النظرة وإحساسك تجاه ذاتك.
إيش الفرق زين بين الثقة بالنفس والاعتداد بالنفس وبين الغرور؟
أنا ما أعرف شنو الغرور، أنا ما أعرف شنو الغرور. أنا أبغى أشوف نفسك، وكل شوفة حال هي قرار يترتب عليها آثار، يجب أن تتحمل آثار هذا القرار. فأنا أشوف نفسي زين، لكن أن تتكبر على الآخرين هذا دمار، لأن هذا أذى لا أقبله لنفسي. لا أقبل أن أحقر الآخر، لأن تحقيري للآخر هو انعكاس لما يجول في ذاتي. فأنا أرى العدسة من الداخل حقيرة فأحقر الآخرين. أي تحقير للآخرين إنما هو انعكاس مرضي لما يجول في خاطرك، ولذلك يجب أن لا تحقر أحد أبدا. كل إنسان خلقه الله وأعطاه حسب قدراته، فلا ترى نفسك أنك شيء عليهم. لكن نعم، أنا أرى نفسي شيء، وأنت شيء، وسعد شيء، كل واحد شيء. يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا، الله خلق وفرق، فالقضية عندي ما ليست عندك، لكن أنت عندك شيء وهو عندي، ولذلك نحن نتكامل ولا نتفاضل.
لا لا، ممكن يكون استكمال لنفس السؤال، ايش الفرق بين الثقة بالنفس وبين قوة الشخصية؟
هذا ما جد فرق بينهم. يعني إذا أنت قوي الشخصية، أنت واثق من نفسك، أنت مقدر ذاتك، أنت شايف نفسك شيء. نعم أنا في هذا الموقع. طيب وإذا أخطأت وأنا شايف نفس الشيء، قل لي أكون، لأني أنا كل ابن آدم خطأ. يعني قضية ما جد فيها شيء. أدري وإذا توهقت، فتنة توهق، وإذا أخطأت يخطون علي. يعني زين، وإذا قصوا عليك وليكن قصون علي، يعني شيء طبيعي أتعلم. زين، وإذا غشوك طبيعي غشوني، لأن أنا لست عالم الغيب. واضحة؟
واضحة جدا.
فالقضية التصالح مع الذات، أنت متصالح مع ذاتك، ما تقع فيه من أخطاء تصلحها. فالأخطاء أدواتك تتعلم في حياتك، فهي أدوات تعلم وليست أدوات تعلم. شن هي الأخطاء؟ ولذلك ما أزعل إذا أخطأت، بل أفرح لأنني سأتعلم من خطأي.
في الحديث دائم عن تفضيل الذات وتحقير الذات، لا يمكن نفصل الحديث هذا عن البيئة. البيئة، الأسرة والصداقة والأصدقاء والناس من حولي لهم تأثير على الأشخاص الأفراد في تحقيرهم لذاتهم أو تفضيلهم. وأيضا السؤال هو يكون في كيف التعامل مع البيئة هذه.
أولا كلامك صحيح، نحن متصلين غير منفصلين عن بيئاتنا وأسرنا. بل إن تقدير الذات في البدايات تنشأ من نظرة الوالدين لأولادهم. فأنا كطفل صغير أنظر إلى المرآة علشان أقدر الذات، بس المرآة في هذه الحالة هي نظرة أمي وأبوي لي. فإذا كانت نظرتهما لي أنني شيء، فأنا أتشرب أنني شيء. وإذا كانت نظرتهم أنك أنت ما أنت شيء، فأنا أتشرب أني ماني شيء. فلا شك أن نظرة البيئة حولي في البدايات هي التي تشكل تقدير الذات. لكن كبرت واستويت ووعيت وعرفت أن هذه البيئة قد خذتني في أفكار فيها دمار لتقدير الذات، أقدر أغير ولا ما أقدر أغير؟ أقدر، لأن عندي قوة،
تسمى قوة الاختيار. الاختيار هي قدرتك على تغيير الأفكار التي تشربتها من تلك البيئة اللي كانت جاهلة ولا واعية، فأنت تستطيع أن تغير كما تشاء. فالقضية في مراحلك يعني الأولى هي مراحل أنت مبرمج محظوظ، إذا اللي برمجوك برمجوك على تقدير الذات، أنت محظوظ. لكن أيضا أنت مقروض، إذا اللي برمجوك برمجوك على تحقير الذات. أدري وكبرت، تستطيع أن تغير كل هذه البرامج السابقة، عندك قدرة على الاختيار. ولذلك المسؤولية هي مسؤوليتك عن ذاتك وتغيير قناعاتك وتغيير الأفكار التي غرست في عقلك. أنت عندك قوة تسمى قوة الاختيار، في كل مرحلة عمرية من مراحل حياتك تستطيع أن تتبدل وتتعدل وتتغير.
ممتاز. إحنا دائما لما نرجع على الذات، اختيار الذات، اختيارات الذاتية والاتصال مع البيئة، يبقى فكرة طريقة التواصل مع الأصدقاء مع الأهل، خصوصا وقت الاستشارة. متى الإنسان مفروض يتحدث مع الآخرين؟ شلون يختار من يتحدث إليه؟
يستشيره.
يستشير.
القاعدة عندنا الآتي، أن المسؤولية الأساسية تقع عليك، لكن القاعدة الثانية عندنا أن ما خاب من استشار. أنا استشير لكي أستنير، أشوف الآراء، أقلبها، وأنا أختار من المستشار الذي يناسبني. مثال، إذا كانت القضية عندي قضية مالية أستشير أهل الذكر في مجال المال، وإذا كانت قضية قانونية أستشير أهل الذكر في مجال القانون، وإذا كانت نفسية أهل الاختصاص. لكن ما أخذ كلامهم، ما أخذ كلامهم، لأني أنا المسؤول الذي أغربل ما يقولونه لي وأختار ما يناسبني. أضرب لك مثل، أنا عندي ولد يسوى بلد، كنت بنصحه وتحنيت الوقت المناسب علشان أنصحه، وأنا الدكتور بشير وأنا خبير، وفي يوم من الأيام جلست وياه مجلس طيب، قلت يا فلان أنا والله عندي لك شور، أبا أنصحك أن تفعل كذا وكذا مع أسرتك، لأن ما لاحظوا عليك يعني ما يناسب العصر الحديث. عقب ما سمع كلامي قال لي والله كلامك صحيح، خوش نصيحة، لكن هذه النصيحة تصلح لمن في عمرك ولا تصلح لي. كلامه صحيح، استعدت الكلام، وجدت أن هذه النصيحة تصلح لي وفي عمري، فأنا نصحته بما أراه مناسبا لي، لكنه تلقى هذه النصيحة فغربلها ووجدها أنها لا تصلح له. فالذي يستشير يجب أن يغربل الآراء التي يسمعها من الأصدقاء أو الأخلاء ويختار منها ما يناسبه، وهو الذي يتحمل آثار ذلك الاختيار في حياته.
بس إذا أنا جاهل في الموضوع هذا واستشرت المتعلم، شلون أميز رأي الصح والخطأ؟ أنا أصلا جاهل في الموضوع هذا، في المال مثلا أو في النفس،
تقول هذا يصلح لي ولا ما يصلح لي؟ إذا ما تعرف تمشي على الثقة، هل تثق به ولا ما تثق به؟ وعلشان تتأكد اسأل بشير ونذير وتيسير، من كلهم مختصين في مجال المال، واختر من هذه الآراء ما يناسبك، فنوع الاختيارات في مجال الاستشارات. ولذلك عندما يكون عندي أنا علة، أنا بشير صار عندي علة صحية، أروح للطبيب الأول وأستشيره، ما أخذ بكلامه، أروح لطبيب ثاني مختص وأسمع منه وما أخذ بكلامه، أروح لطبيب ثالث وأسمع منه،
من هؤلاء الثلاثة أختار ما يناسبني وأخذ فيه. هذا في مجال الصحة، هذا ينطبق على القانوني، ينطبق على المالي، ينطبق على النفسي، ينطبق على الاجتماعي.
موضوع تطوير الذات، فهم الذات، تغييرها، توقع مر عليك أنه يخالطها الخوف. ممكن الإنسان لما يحاول يكتشف نفسه ويطور نفسه ويلاحظ عيوبه ينتابه خوف من التغيير، صح ولا؟
طيب،
فشلون يتعامل مع هذا الخوف من التغيير؟
أولا لازم نعرف أن أكبر عدو للإنسان هو الخوف. هذا عدو شرس، وعندي دورة اسمها الناقد السلبي الداخلي. الناقد السلبي الداخلي هو صوت خفي غير وفي يتكلم وياك من الداخل ويشتغل على موجتين: موجة التحقير أنك ما تقدر، ما انت قدها، لا توهك نفسك، العين بصيرة واليد قصيرة، انت ما انت من الجماعة هذولا، انت خير، هذا تحقير. والموجة الثانية اللي يتكلم فيها الناقد السلبي الداخلي هي الخوف، ان ترى يعني هذا راح ترتب عليها خسائر، هذا راح تروح فيها، ترى ممكن تنسجن، ترى ممكن تسجن، لا تلقي بنفسك الى التهلكة. هذا الخوف حاجز اساسه ما يسمى بالناقد السلبي الداخلي، وهو إبليس الوسواس الخناس الذي يحقرك ويخوفك. زي أنا لازم يكون عندي وعي بمفهوم الناقد السلبي الداخلي، وحيث أننا في القرن 21 وكل شيء متاح ومباح من خلال الميديا، فلا بد أن أتعلم شنو هو مفهوم الناقد السلبي الداخلي اللي يكسر مجادي فيه. بناقد سلبي كل إنسان بدون استثناء بما فيهم بشير الرشيدي عنده ناقد سلبي داخلي. إذا تعلمت وتعرفت على هذا الناقد السلبي الداخلي أدركت أن الخوف أداة من أدواته الكبرى التي يستخدمها معي علشان يقيدني، لأن همه ووظيفته هي تقييد الإنسان، هي تحذيره، هي النذيرة له، لذلك يقيده. إذا استطعت أن تتعرف على الناقد السلبي الداخلي استطعت أن تكتشف صوته الخفي غير الوفي عندما يخوفك من شيء. فالخوف هو أداة الناقد السلبي الداخلي لتحطيمك وتحجيمك، ولذلك لابد تتخلص منه. أي واحد عنده خوف عنده مشكلة كبرى، عنده قيد عظيم ما يخليه يتمتع في حياته ولا يديم علاقاته ولا ينجز غاياته.
شلون تعامل مع الخوف؟
حلو، بالمواجهة، أنك يكون بينك وبين ذاتك حوار. ولذلك الذي يتعلم كيف يتكلم مع ذاته يستطيع أن يقول: يا بشير، هذا الخوف له أصل ولا ما له أصل؟ مثال، أنا على سبيل المثال أنا أخاف من الطيارة. ليش أخاف من الطيارة؟ لأن صراحة باحتمال أنها تطيح، صح؟ الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد. تعال نشوف تاريخ الطيران، كم طيارة من 70 سنة طاحت؟ طيب، هذا الخوف الذي منعك من ركوب الطيارة إيجابي ولا سلبي؟ إن وجدت أنه إيجابي فرف وياه كيفك، الله يسمح أمرك. وإذا لقيت أن هذا الخوف يعيقك عن التمتع في الحياة فلا بد أن تكسره، تكسر فكرة الحين ما جاء سقوط الطيارة إلا لما ركبتها، يا من شرالة من حلالة علة. العلة فكرة داخلية داخل عقلك، أنت تخاف من فكرة داخل عقلك. الإنسان لا يخاف من شيء خارج كيانه أبدا، كل الخوف بدون استثناء هو عبارة عن فكرة داخل عقلك. عالج الفكرة، فإذا تلاشت الفكرة داخليا تلاشت خارجيا. شلون أعالجها؟ بالحوار، بالمصارحة، بالأخذ والعطاء مع عقلي. ما يصير يا عقلي تجيب لي شيء علة، يا من شرالة من حلالة علة، يا من أوجد له من أفكاره علة تعدته. هذا الحوار ما يتم إلا مع واحد بينه وبين ذاته مصالحة، مصارحة، أنس، حب، وإني أنا حاور بشير لأني أحبه. ما يصير يا بشير أنت تقع تحت قيد هذه الفكرة المدمرة.
بس أنا بتكلم على الخوف بشكل خصوصي، مش الخوف من الأشياء الملموسة. أخاف يزعلون علي، أخاف أفشل، أخاف ما يرضى علي شخص قريب مني أو شيء. هذا اللي نقصده بالخوف.
حلو.
اللي هو نفسي بالنهاية.
حلو. كل الخوف بدون استثناء هي فكرة داخل عقلك، سواء كانت خوف من الأسانسير أو من الطيارة أو من مقاطعة الحبيب أو خيبة ظنك عند الآخرين، كلها فكرة داخلية.
شلون تعامل مع هذا الخوف؟
تعال خلنا نتكلم عن الخوف إن فلان يزعل علي. خلنا نتكلم عن الخوف إن فلان يزعل علي، أو أن حبيبي يتركني، أو أن رفيجي قاطعني. نرجع مرة ثانية، المشكلة في العلاقات هي مشكلة في التوقعات، والتوقع هو قضية داخلية عندك. فإذا كان توقعك داخلي سلبي عليك فلا بد أن تزيل هذا التوقع. أنت القضية عندك وليست عند الآخر. طيب ماذا يترتب على هذا القرار اللي هو مقاطعة هذا الشخص من آثار؟ قاطعني وليكن، ما أموت، قضية عندي. يجب أن يكون هناك منطلق لتقدير ذاتك، فذاتك هي الأولوية في الوجود وليس الآخرين. الآخرون هم أدواتك للتمتع في حياتك. أنا أحسن إليهم لأن هذه أخلاقي، هذه شخصيتي، وليس لأنهم علشان يحسنون لي. أنا أحسن إليهم لأنني أريد أن أكون كذلك. فالقضية عندك في التوقعات. طيب أخاف أن يصير اللي في بالي، وليكن، خلني يصير اللي في بالي، خلني واجهة. المواجهة حلوة والتحدي أحلى والصعاب حلوة. يا خاب ظنك في الرفيج الموالي مالك مشاريع على باقي الناس. إذا صاحبك خيب ظنك من حظك أنك تكتشفه من البدايات، وليكن.
تعامل مع الذات لما تكلم مع شخص عمره 16 سنة 18 25 مقبول، بس ممكن أحد يسمعك وهو عمره فوق 45 بالأربعينات أو بالخمسينات، هذا ممكن يتعامل مع ذاته بسهولة ولا الموضوع يصير أصعب؟
والله أنا أعتقد أن القضية مرتبطة بالوعي، والوعي هو عبارة عن معلومات تأتي إلى عقلك فتحدث تغييرات. أنا في يوم من الأيام صار عندي وعي من معلومة سمعتها في سناب شات. واحدة في سناب شات تقول، واحدة في سناب شات تقول أن السكريات هي من المدمرات للصحة. هذه الفكرة، هذه المعلومة دخلت عقلي فأحدثت عندي تغير فامتنعت عن السكر. هذا الوعد سناب شات. الناس الذين يسمعوننا أنه يمكن التعاون مع الذات، إن أخذوا هذه المعلومة وتعلموا كيف يتحاوروا مع ذاتهم، أنا أعتقد أنه في أي مرحلة عمرية ممكن يتغير. ليس للتعامل مع الذات سن معين ينجح فيه، القضية قضية وعي، القضية قضية استيعاب، القضية قضية رغبة في أني أتعامل مع ذاتي. مو بس كذي، أنا وين موقعي في الكون؟ أنا كم مهمل؟ أنا يعني ريشة في مهب الريح ولا أنا شيء؟ إن كنت شيء فلا بد أن أحافظ على هذا الشيء، أنا المسؤول عنه. وإن كنت لا شيء فقد ضيعت هذا الشيء الثمين. فالقضية قضية وعي في أي مرحلة عمرية. كلما زاد عمر الإنسان كلما زادت قدرته على التعامل مع ذاته، وكلما قل عمر الإنسان كلما قلت قدرته على التعامل مع ذاته، إلا إذا صار واعيا.
بس الوعي لما يكون أكبر من السن ما يكون أصعب؟
أدي لك
يعني مثلا يسمعنا اليوم مثلا أول مرة يسمعك هو عمره 16 سنة، أو واحد يسمعك أول مرة هو عمره قلت لك 45 أو 49 سنة، هل هني ممكن ممكن يتعلم أكثر؟
حسب فهمي أنا وخبرتي أن الكبير ممكن أن يتعلم أكثر من الصغير،
أسرع
وأكثر وأنفع، لأنه يجد أن هذه المعلومات مفيدة له في الحياة أكثر من الصغير اللي قدامه طريق طويل.
تعلم مهارات الحياة هذه تحتاج كتب ولا تحتاج حياة تعيشها عشان تجرب فيها؟
والله أنا أعتقد تحتاج الاثنين، المدارسة والممارسة. إذا جمعت بينهما فقد نجحت في التعامل مع ذاتك. وإحنا في عصر كما قلت وأعيد لم يمر على البشرية مثله، كل أدوات التعلم معروضة عندك، حتى وإن لم تعرف في القراءة، يعني ما تعرف تقرأ ولا تكتب، تستطيع أن تسمع، تستطيع أن ترى، تستطيع أن تتفاعل. فإذا أدوات التعلم عندنا معروضة، لكن أنا ما أعرف ممارسة بدون مدارسة. يعني لا بد أن تأخذ المعلومات علشان تتم الممارسات، علشان تكون حياتك على بينة، على هدى، تعرف الطريق، ما هو متخبط. الذي يمارس ممكن يكتسب من خبراته يعني ممارسة، لكن الذي يدرس نختصر عليه الطريق.
أنت معجب بالجيل هذا، العصر هذا، كون فيه طرق التعلم كثرت، صارت أسهل. لكن سؤال، هل الجيل هذا نفسه عنده وعي بذاته أكبر؟ والمشكلة الوعي بالذات في هذا العصر لا صارت أكثر تعقيدا.
أنا أعتقد الوعي في الذات هي قضية مكتسبة وليست قضية جيلية، يعني هي قضية مكتسبة. بعض الناس يكتسب أهمية الصحة فيروحون للجيم ويهتنون بصحتهم وكذا، وبعض الناس ما يهتنون بالصحة ولا يروحون النوادي. فالقضية في التعامل مع الذات هي قضية مكتسبة، من اكتسبها فقد تمتع بحياته، ومن فقدها فقد عانى في حياته. فالقضية قضية اكتساب. يعني الآن أدوات التواصل الاجتماعي، التعامل معها شيء مكتسب ولا غير مكتسب؟ مكتسب. الذي يتعلم يكتسب التعاون مع أدوات التواصل الاجتماعي، والذي لا يتعلم ما يعرف. قضية الذات نفس الشيء، الذي يتعلم كيفية التواصل مع الذات يكتسب مهارة التمتع في الحياة، واللي ما يعرف يعني يأخذ خبراته في حياته.
أكثر الناس الآن متعلمة وعي الموضوع هذا ولا ناس في غفلة؟
أنا أعتقد الوعي مزداد. أنا أعتقد أنه كلما زادت المحاضرات والدورات والتوجهات كلما زاد الوعي. شريحة الواعين في هذا العصر أكثر من شريحة الواعين على الأقل في جيلي، لأن وسائط التعلم كثيرة جدا. فنعم الوعي في هذا الجيل، في هذا العصر اللي أنا أعيش فيه، أنا أعتقد أكثر من الأجيال السابقة. هذا شيء طبيعي، يعني أمر طبيعي. حتى الأجيال القادمة سيكون الوعي فيها كما أتوقع أكثر من الوعي في جيلنا.
فنحن نتغير في الوعي إيجابيا وليس سلبيا.
الحمد لله يعني بوجود دكتور وبوجود أمثالك سوف تتغير الأجيال إلى الأفضل دائما
إن شاء الله.
مشكور على وقتك.
ياك الله.
شرفتنا.
مبارك.
شرفتنا.
سعيد.
Thank you.